والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
يعني خلق الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم كما يشاء ربه على آله وسلم يختار لنفسه ما وصل اختياره لنفسه ما اختاره له ربه، لأن الله رب العالمين أكمله وجمله وسلمه من جميع العيوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. معلوم أن الإنسان لم يصح له إيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل لن يكمل إيمان المؤمن حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يسير ويد عمر في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: يا عمر، ولا هذه حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر. لا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه. لو أن إنسانا شتم أباك أو شتم جدك، فهذا أقل ما يكون بإزاء أن يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يشتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينفعل المسلم من داخله بالاستهزاء برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنبيه، بحبيبه، بمتبوعه، بالمقتدى به صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه خلل عظيم جدا في الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى لم ينازعنا في الحبية وإنما نازعنا في الأحبية. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تهديد حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحب إليكم، لم ينازعنا الله تبارك وتعالى في أن نحب الأموال والأولاد والأزواج والذرية والعشيرة والديار والتجارة وغير ذلك، هذا لا نزاع فيه، فلتحبب من ذلك ما شئت بشرط أن لا يكون أحب إليك من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغريب أن المسلم قد يكون غير ملتزم بدين الله تبارك وتعالى ظاهرا ولا باطنا، وليس له من عقد الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله، فإذا ما اعتدى معتد على جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت من ثياب هذا الرجل المسلم الذي ليس له من عقد الإسلام إلا لا إله إلا الله، خرجت نار محرقة وخرج أسد مزير يدافع عن الرسول البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ولكن الغريب أن قول الشاعر القديم يعكر علينا في هذا الأمر، لأن الشاعر العربي القديم كان يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا فلا بد أن يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولذلك تجد هذا الانفعال الذي يحدث عند المسلم عندما يعتدى على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الانفعال يشك فيه. كيف؟ هناك ما يسمى بالمحبة الغريزية الفطرية، لأن معلوم أن أبا لهب لما جاءت ثويبة جاريته فبشرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيه الذي توفاه الله، فرح بذلك فرحا عرقيا جبليا، هذا ابن أخيه وأخوه قد مات وقد ولد يتيما، فمن فرحه أعتقها، أعتق ثويبة رضوان الله عليه، وكان ذلك في يوم الاثنين كما هو معلوم في ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إنه يخفف عنه في النار بسبب فرحه بميلاد النبي المختار، ولكن هل أنجاه ذلك من النار؟ لم ينجه ذلك من النار، لأنه فرح جبلي، والفرح المطلوب هو الذي ينبغي أن يكون هو فرح العقيدة، فرح الشريعة، أن يكون الإنسان منتسبا لخير الخلق وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علامة المحبة الطاعة، ومهما تكلم الإنسان بكلام وادعى من دعوة ثم لم يصدق الدعوة بدليل فكلامه لا قيمة له. كما يدعي الإنسان دعوة أنه يمتلك دارا أو يمتلك أرضا وليس عنده صك، يقدمه عند التنازع للجهات المسؤولة من إثبات ملكية هذه العين المتنازع على ملكيتها، مجرد الدعوة لا قيمة لها، حتى يأتي دليل قاطع يثبت تلك الدعوة، ونحن نقول جميعا إنا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا وأكمل خلق ربنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن العلامة الفارقة بين أن تكون دعوة لا حقيقة لها وأن تكون حقيقة لها وجود في الواقع، الفارق في هذا كله هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أطيع عليكم، ولكن نختم بمثال بسيط. أنس بن مالك لما بلغ سنه 9 سنين 10 سنين أخذه زوج أمه أبو طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك يا رسول الله. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية 9 سنين، يعني 9 سنين وبضعة أشهر، وفي رواية خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فمرة يجبر الكسر ومرة يتغاضى عن الكسر، 9 سنين 10 سنين 9 سنين وبضعة أشهر. قال: فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. المحبة في قلب أنس كيف تترجم؟ لم ينازعنا الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية، يعني أنت تحب هذا اللون من الطعام لا حرج عليك، لا تحب هذا اللون من الطعام لا حرج عليك، طالما أنك لم تحرمه على نفسك، ولكن تقول نفسي لا تذهب إليه، بل وقع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. أتي إليه بضب هدية، والضب حيوان جبلي معقد الزنب، بضب مشوي، فلما جعل على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء الصوت من الداخل من عند النساء يقول: ألا تخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بما يقدم بين يديه؟ فقال: ما هو؟ وأمسك بيده. قالوا: هذا ضب يا رسول الله. فأبعده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه. قال خالد بن الوليد وكان جالسا: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعاكم، نفسي تكرهه لأني لم أعتد عليه. إذن لا حرج أن تأكل ما تشاء طالما كان حلالا طيبا، وأن تبتعد عما تشاء طالما أنك لا تحرمه. ولكن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم تخطى هذه المرحلة. يقول أنس: كنت لا أحب الدباء، وهو نبات شبه قرعي. قال: لم أكن أحب الدباء، أعافه وأكرهه، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه في جوانب القصعة فأحببته من يومئذ. هذا أمر جبلي، أمر فطري، ولكنه لا يلتوي في يد المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن النزعات والنزغات، ولأن الداخل ولأن الظاهر ينضبط على مقياس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فلم يبق لنا إلا أمر واحد كمسلمين، وهو أن نوثق النص. فإذا ما وثقنا النص فصار ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، فلا يسعنا إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا الابتداع، وأن يجعلنا جميعا ممن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وحين على سنته وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، واوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ من بعدها ابدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أتم لنا أمرنا هذا على خير ما تحبه وترضاه. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا وفي آثاره وفي نتائجه. اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم وفقهما لإنشاء بيت مسلم صالح تتلى فيه آيات كتابك وتنفذ فيه سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ عنهما أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظهما كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
يعني خلق الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم كما يشاء ربه، على آله وسلم اختار لنفسه ما وصل اختياره لنفسه ما اختاره له ربه، لأن الله رب العالمين أكمله وجمله وسلمه من جميع العيوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. معلوم أن الإنسان لم يصح له إيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل لن يكمل إيمان المؤمن حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يسير ويد عمر في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: يا عمر، ولا هذه حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر. لا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه. لو أن إنسانا شتم أباك أو شتم جدك، فهذا أقل ما يكون بإزاء أن يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يشتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينفعل المسلم من داخله بالاستهزاء برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنبيه، بحبيبه، بمتبوعه، بالمقتدى به صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه خلل عظيم جدا في الإيمان. لأن الله تبارك وتعالى لم ينازعنا في الحبية، وإنما نازعنا في الأحبية. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تهديد حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحب إليكم، لم ينازعنا الله تبارك وتعالى في أن نحب الأموال والأولاد والأزواج والذرية والعشيرة والديار والتجارة وغير ذلك، هذا لا نزاع فيه، فلتحبب من ذلك ما شئت بشرط أن لا يكون أحب إليك من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغريب أن المسلم قد يكون غير ملتزم بدين الله تبارك وتعالى ظاهرا ولا باطنا، وليس له من عقد الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله، فإذا ما اعتدى معتد على جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت من ثياب هذا الرجل المسلم الذي ليس له من عقد الإسلام إلا لا إله إلا الله، خرجت نار محرقة وخرج أسد مزير يدافع عن الرسول البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ولكن الغريب أن قول الشاعر القديم يعكر علينا في هذا الأمر، لأن الشاعر العربي القديم كان يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا فلا بد أن يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولذلك تجد هذا الانفعال الذي يحدث عند المسلم عندما يعتدى على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الانفعال يشك فيه. كيف؟ هناك ما يسمى بالمحبة الغريزية الفطرية، لأن معلوم أن أبا لهب لما جاءت ثويبة جاريته فبشرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيه الذي توفاه الله، فرح بذلك فرحا عرقيا جبليا، هذا ابن أخيه وأخوه قد مات وقد ولد يتيما، فمن فرحه أعتقها، أعتق ثويبة رضوان الله عليه، وكان ذلك في يوم الاثنين كما هو معلوم في ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إنه يخفف عنه في النار بسبب فرحه بميلاد النبي المختار، ولكن هل أنجاه ذلك من النار؟ لم ينجه ذلك من النار، لأنه فرح جبلي، والفرح المطلوب هو الذي ينبغي أن يكون هو فرح العقيدة، فرح الشريعة، أن يكون الإنسان منتسبا لخير الخلق وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علامة المحبة الطاعة، ومهما تكلم الإنسان بكلام وادعى من دعوة ثم لم يصدق الدعوة بدليل فكلامه لا قيمة له. كما يدعي الإنسان دعوة أنه يمتلك دارا أو يمتلك أرضا وليس عنده صك، يقدمه عند التنازع للجهات المسؤولة من إثبات ملكية هذه العين المتنازع على ملكيتها، مجرد الدعوة لا قيمة لها، حتى يأتي دليل قاطع يثبت تلك الدعوة، ونحن نقول جميعا إنا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا وأكمل خلق ربنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن العلامة الفارقة بين أن تكون دعوة لا حقيقة لها وأن تكون حقيقة لها وجود في الواقع، الفارق في هذا كله هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أطيع عليكم، ولكن نختم بمثال بسيط. أنس بن مالك لما بلغ سنه 9 سنين 10 سنين أخذه زوج أمه أبو طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك يا رسول الله. يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية 9 سنين يعني 9 سنين وبضعة أشهر، وفي رواية خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فمرة يجبر الكسر ومرة يتغاضى عن الكسر، 9 سنين 10 سنين 9 سنين وبضعة أشهر. قال فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. المحبة في قلب أنس كيف تترجم؟ لم ينازعنا الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية، يعني أنت تحب هذا اللون من الطعام لا حرج عليك، لا تحب هذا اللون من الطعام لا حرج عليك، طالما أنك لم تحرمه على نفسك، ولكن تقول نفسي لا تذهب إليه، بل وقع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، أتي إليه بضب هدية، والضب حيوان جبلي معقد الزنب بضب مشوي، فلما جعل على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء الصوت من الداخل من عند النساء يقول: ألا تخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بما يقدم بين يديه؟ فقال: ما هو؟ وأمسك بيده. قالوا: هذا ضب يا رسول الله. فأبعده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه. قال خالد بن الوليد وكان جالسا: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعاقب، نفسي تكرهه لأني لم أعتد عليه. إذن لا حرج أن تأكل ما تشاء طالما كان حلالا طيبا، وأن تبتعد عما تشاء طالما أنك لا تحرمه. ولكن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم تخطى هذه المرحلة. يقول أنس: كنت لا أحب الدباء، وهو نبات شبه قرعي. قال: لم أكن أحب الدباء، أعافه وأكرهه، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه في جوانب القصعة فأحببته من يومئذ. هذا أمر جبلي، أمر فطري، ولكنه لا يلتوي في يد المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن النزعات والنزغات، ولأن الداخل ولأن الظاهر ينضبط على مقياس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فلم يبق لنا إلا أمر واحد كمسلمين، وهو أن نوثق النص. فإذا ما وثقنا النص فصار ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، فلا يسعنا إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا الابتداع، وأن يجعلنا جميعا ممن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وحين على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أتم لنا أمرنا هذا على خير ما تحبه وترضاه. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا وفي آثاره وفي نتائجه. اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم وفقهما لإنشاء بيت مسلم صالح تتلى فيه آيات كتابك وتنفذ فيه سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ عنهما أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظهما كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.